كما قلنا أنه هذا الكتاب يشتمل على مقدمة وعلى مقاصد الأربعة. مقدمة الكتاب تناولت جملة من الأبحاث من قبيل موضوع علم الأصول، مسائل علم الأصول، الغاية علم الأصول، تعريف علم الأصول وما يتبقى من أبحاث. ثم دخلنا في بيان مقاصد الكتاب. المقاصد كانت عبارة عن المقصد الأول وهي مباحث الألفاظ، المقصد الثاني كان مباحث العقلية، المقصد الثالث مباحث الحجج، والمقصد الرابع الأصول العملية. هذه هي مقاصد الكتاب بالبيان المتقدم في فلسفة هذا التقسيم، أي تبين المصنف سر هذا التقسيم وأنه لماذا أخذ الكتاب على هذه المقاصد الأربعة. وقلنا هو مقصد، يعني هو منهج تابع فيه الشيخ الآخون وطارق إلينا منهج المذكور عند الشيخ الأعظم في رسائله عن الذي هو مذكور عند الشيخ الآخون في كفايته. فالشيخ من هذه الجهة متابع لمن الشيخ الآخون. ما يرتبط بمقاصد المقصد الأول المسمى بمباحث الألفاظ والذي يكون في سياق البحث الصغروي لا في سياق البحث الكبروي. السبب كون في سياق البحث الصغروي لأنه ينفح لنا صغر الصهور، هل صيغة أفعل ظاهرة الوجوب أو ظاهرة الاستحباب أو ظاهرة المادة المشتركة أو في أي شيء. فالفقيه في مقام استدلاله يستعين بهذه الصغرى ويضمها إلى كبرى حجية الظهور، وهو قوله كل ظاهر حجة. بضم الصغرى إلى الكبرى يمكن أن يستنتج النتيجة الأصولية. إذن للفقيه وقفتان، وقفة صغروية ووقفة كبروية. الوقفة الصغروية مؤمنة في المقصد الأول من الكتاب، أعني مباحث الألفاظ، والوقفة الكبروية مؤمنة في الجزء الثالث، في الجزء الثالث. هذا فيما لو كان الموجود عند الفقيه دليلا لفظيا، وأما إن لم يكن للفقيه دليل لفظي فيتوسل بالدليل العقلي، وعليه الصغرى تؤمن بالدليل العقلي. والمقصد الثاني من الكتاب هو مؤمن لهذه الحجية، أعني البحث الصغروي العقلي. والكبرى أيضا مؤمنة في المقصد الثالث، أعني مباحث الحجج. فمباحث الحجج على كلا التقديرين سواء كانت الصغرى لفظية أو كانت الصغرى عقلية، فالكبرى مؤمنة في المقصد الثالث من الكتاب وهو مباحث الحجة. غاية ما بالأمر الكبرى في ما لو كان البحث بحثا لفظيا، الكبرى يكون تحت عنوان كل ظاهر حجة، وأما إذا كانت الصغرى عقلية فيكون حكم العقل حجة، حكم العقل حجة. إذا مقاصد الكتاب إلى الآن بينا ثلاثة مقاصد: مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الحجج. وأما البحث الرابع والأخير وهو الأصول العملية. في ضمن التقسيم المتقدم سابقا من أن الحكم ينقسم إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري، والفقيه تارة له سبل في الوصول إلى النتيجة عن طريق الدليل الاجتهادي، وأخرى يكون الدليل الاجتهادي عنده منعدم فيضطر أن يتوسل بدليل آخر سمي ذلك الدليل الثاني بالأصل العملي أو الدليل الفقاهي. فعلى ذلك تكون مقاصد محاور الكتاب أو محاور الأدلة عند الفقيه محورين: المحور الأول الدليل الاجتهادي في ضمن زواياه الثلاثة من مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الحجج. ضمن الأبحاث الثلاثة، المقاصد الثلاثة تجمعها كلمة واحدة، شنو الكلمة؟ وهو دليل الاجتهادي، الدليل الاجتهادي. أما بالنسبة إلى المحور الثاني وهو الدليل الفقاهتي، وهو عند انعدام الدليل الاجتهادي يتوسل ويضطر الفقيه إلى الرجوع إلى الأصل العملي. لذا أخذ في حقيقة الدليل الاجتهادي إمكان انكشاف الواقع ولو انكشافا ناقصا، بينما في الأصل العملي أخذ في حقيقته انعدام والعجز عن انكشاف الواقع، ولذا يضطر الفقيه إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة نسميها بالأصل الفقاهتي أو نسميه بالأصل العملي. هذا ليس من الأصل الفقاهتي، ليس من الدليل الاجتهادي، بمناسبة أن تعرضت إلى ذكرها وسيأتي مزيد توضيح لذلك، لأن هذا مصطلح أول من خلقه الشيخ الوحيد البهبهاني المفجر لعلم الاصول في المرحله المتاخره. هذا المحاور الاساسيه الذي كان ينبغي لنا ان نحضرها. ما يرتبط بالمحور الاول الذي هو بايدينا، اعني مباحث الالفاظ. احنا ربما في خلال اسبوع الى اكثر من اسبوع لا اقل احنا راح نتكلم في مباحث الالفاظ، بل انا اظن هذا الشهر احنا حديثنا سيكون في ضمن بحث مباحث الالفاظ. في مباحث الالفاظ ماذا نتحدث؟ اتهمنا ان كتاب الاصول بل ماده الاصول بشكل عام اختلاف المنهجيه واختلاف السبقي والتاخر واللحوق والكذا، الا انه المواد نفس المواد. فاذا مقاصد الكتاب او مقاصد علم الاصول هي اربعه: مباحث الالفاظ التي هي بايدينا، ماذا نبحث في مباحث الالفاظ؟ ماذا نبحث في مباحث الالفاظ؟ قد بينا سابقا ان قبل الشروع في مباحث الالفاظ احنا سنذكر جمله من المقدمات، ما يرتبط بحقيقة الواو، حقيقة الدلالة وما شاكل ذلك منه. وقد استعرض الشيخ المؤلف جملة من هذه المقدمات، جملة من هذه المقدمات أيضا احنا استوفيناها في العام الماضي، في العام الدراسي الماضي استوفينا هذه المقدمات الذي عنوانها حقيقة الواو وحقيقة الدلالة ومن هو الواضع وإلى ذلك من أمور. ثم دخلنا في صلب مباحث الألفاظ. قلنا مراحل الألفاظ هي سبعة، مراحل الألفاظ المدونة هنا هي سبعة: بحث الأمر مباحث الأمر، وبحث النهي مباحث النهي، وبحث المفاهيم، وبحث العمومي، وبحث الإطلاق، وبحث الإجمالي والبيان. الإجمالي لأن أعطي ثلاثة أبحاث أنا خليتها أخرتها. ليش أخرتها؟ لأنه وقع فيها الخلاف في كونها مباحث أصولية هي أن ليست المباحث الأصولية. مثل كنا ثلاثة: بحث المشتق واحد، بحث الصحيح والأعم اثنين، وبحث الحقيقة الشرعية ثلاثة. هذه المفردات الثلاثة أنا جعلتها تحت عنوان واحد، ترجع لها تحت عنوان واحد، فعنها في الكتاب لم تجعل بعنوان واحد، احنا جعلناها بعنوان واحد، وذلك لأنه وقع الخلاف فيها إذ بعض طرد هذه الأبحاث الثلاثة من علم الأصول وقال إن الحديث بها يكون حديثا طفيلي، حديثا تبعي، ليس بالحديث حديثا استطرادي، ليس بالحديث الأطيل. هكذا ذهب البعض. البعض طبعا بين إطراب وتفريق، بين من ألغاها تماما الثلاثة طرده، وبين من شنو كان شوية أخف حاول أن يطرد البعض ويبقي البعض. على أي حال هذا ليس بمهم. فإذا مقاصد علم مباحث الألفاظ ستكون على النحو التالي بعد الالتفات إلى هذه الأبحاث الثلاثة: بحث المشتق، بحث الحقيقة الشرعية، وبحث الصحيح والعام. بعد الالتفات إلى هذه الثلاثة أنها موضوع خلاف، الأمور تقريبا هو الستة: مباحث الأمر، مباحث النهي، مباحث العموم، مباحث الإطلاق، ومباحث المفاهيم، مباحث المفاهيم والمبحث الأخير ومبحث البيان والإجمال. البيان والإجمال. إلى هنا اتضحت الخارطة العامة لعلم الأصول، وأن المقصود في علم الأصول ما هو. بالنسبة إلى المقصد الأول أعني مباحث الألفاظ، أرجو الالتفات إلى هذه القضية. بالنسبة إلى الأمر الأول أعني مباحث الألفاظ، النتائج واضحة، النتائج بيّنة، يعني لا يتوقع الطالب من هذه الأبحاث أن يجد خلافا في النتائج. هذه النتائج بيّنة، إنما مهمتنا في التخريجات الفنية لهذه النتائج، ليس مهمتنا مهمة عملية بقدر ما هي مهمتنا مهمة علمية. التخريج الفني للنتائج الأصولية. لذا الوظيفة الملقاة علينا ونحن في مباحث الألفاظ ليس مهمة عملية، بل النتائج يعني يمكن في خلال لحظات أن نبين المدعيات الأصولية في المقام، ولعله معظم هذه المدعيات الأصولية كمدعيات كنتائج عملية واحدة متفق عليها، وإنما المخالف في هذه المسائل عادة من القدماء من أصحابنا، وإلا المتأخرين من أصحابنا من حيث أمهات هذه النتائج فهي موضوع باطل. الكلام كل الكلام إنما في التخريج الفني لهذه النتائج. طبيعي لا يبقى انه الاختلاف في التغيير الفني لهذه النتائج لا يعني انه لا يسري هذا الخلاف الى نتائج عمليه، لكن لا في المقام، بل في الفقه احنا سنواجه عشرات الخلافات العمليه بسبب ماذا؟ بسبب ما اختلفنا من التخريج الفني في مباحث الالفاظ. فمهمتنا اذن الاعتماد على التخريجات الفنيه للمدعيات الاصوليه، وأن لهذه التخريجات الفنية الذي وقعت موضع خلاف بين علمائنا لها الأثر العملي في الفقه، وإن لم يكن لها الأثر العملي في علم الأصول. يعني مثلا صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، تقريبا الآن أكو اتفاق بين علمائنا في كون صيغة تفعل ظاهرة في الوجود، هذا موضع اتفاق. هل هناك مخالف في هذه المسألة من متأخري أصحابنا؟ الجواب الكل يدعي ان صيغه تفعل ظاهره في الوجود. اذا مش عندك انت صار لك تبحث لك بحث تحت عنوان صيغه افعل او صيغه الامر، شنو الداعي بعدما اتفقنا ان الكل تقريبا اتفق على هذه النتيجه؟ الجواب هناك خلاف. خلاف في ماذا؟ في انه كيف ان صيغه تفعل ظاهره في الوجود. نرى ان فريق من الاعلام يرى ان صيغه تفعل ظاهره في الوجود اعتمادا على الوضع، أن الواضع وضع صيغة إفعال كونها تدل على الوجود، مثلا اضرب هي دالة بنفسها على ماذا؟ على الوجود. هذا رأيه. الرأي الثاني مثلا قال لا، أن دلالة صيغة إفعال على الوجود ليس بالوضع وإنما بالإطلاق، إنما ببركة الإطلاق، قانون الإطلاق. فتنجي هذا إطلاق لفظي إطلاق مقامي، شنو الفارق بين إطلاق اللفظي بين إطلاق المقامي؟ نرى أنه اتفق القول الاول مع القول الثاني من حيث النتيجه، اعني كون الصيغه تفعل ظاهره بالوجوب، ولكن اختلفوا في ماذا؟ في التخريج الفني. لكن هذا التخريج الفني لا ينحصر في اثره هنا، بل له اثار عمليه في مواضع اخرى. ونرى فريق ثالث وهو يقول مثلا الصيغه تفعل ظاهره بالوجوب لا بحكم الوضع ولا بحكم الاطلاق، وانما بحكم العقل. بحكم العقل. فإذا النتيجة عند الكل واحدة، أن الخلاف في التخريج الفني. فالمهم في هذا البحث عن مباحث الألفاظ الوقوف على التخريجات الفنية لا النتيجة الأصولية، بعدما علمنا أن النتيجة الأصولية هي نتيجة اتفاقية وليست نتيجة خلافية غالبا. نعم في بعض الظرائف الأخرى يعني البحث لا ينحصر في أمهاته، بل يدخل في الفروع، في الفروع نجد أيضا هناك خلاف كلي، وهناك نزاع عند الأصحاب في المسائل الفرعية. إلى هنا واضح هذا. فبعدما اتضح أن موقع بحثنا هو مباحث الألفاظ، طبعا مباحث الألفاظ دون الثلاثة، واتضح ثانيا أن موضع بحثنا في 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 بحث الأمري، في بحث الأمري، يعني لا في المباحث الستة أو الخمسة على خلاف على قضية. أيضا ينبغي أن يفتقر إلى أن بحث الأمري فيه زاويتان من البحث. الزاوية الأولى من البحث نسميها مادة الأمري، والزاوية الثانية من البحث نسميها صيغة الأمري. إحنا إذن في مباحث الأمري سنبحث في محورين أو على خطين، الخط الأول نسميه خط المادة، والخط الثاني نسميه خط الصيغة، نسميه خط الهيئة. يمكن لك أن تعبر عن الهيئة أو تعبر عنه في الصيغة. السؤال، أي من هذين البحثين هو المقصود في الأصالة في علم الأصول، وأي من البحثين ليس بمقصود في الأصالة في علم الأصول والثقة في ذلك؟ يعني بيان جواب هذا السؤال ودليلية هذا الجواب، بعدما اتفقنا على أن علم الأصول في بحث الأمر يبحث تارة من جهة المادة وأخرى من جهة الهيئة، هل وزان هذين البحثين على حد سواء أم أنهما مختلفان ليس على حد سواء من حيث دخول في علم الأصول وخروجه؟ الجواب ليس على حد سواء. هذا البحث ليس على حد سواء، بل الصيغة الأمري هي المقصودة أولا وبالتأكيد. المبحوث في علم الأصول بحث صيغة الأمر دون بحث المادة. إذا بحثنا عن مادة الأمر في علم الأصول فهو ليس بالبحث الأصول، وإنما بحث استطراعي. لماذا؟ طبعا المقصود المدعى طبعا، لماذا أن سيدة الأمر هي المقصودة دون مادة الأمر؟ في الجواب احنا قد مر علينا سابقا على خلاف في التعبير ان موضوع علم الاصول هو العناصر، لكن العناصر المشتركه او الادله المحرزه، على خلاف في عبارات القوم. الشيخ كان راي على ماذا؟ على العناصر المشتركه. العنصر المشترك احنا ماذا عبرنا عنه؟ ذلك العنصر الذي ياتي بابواب فقهيه متعدده ولا ينحصر بماده دون ماده ولا بموضع دون موضع. فالسيار بما أن صيغة الأمر سيالة البحث فلذكر فيها، أما مادة الأمر حديث أنه يتفر على مواد معينة على ما ورد في من الروايات لفظ كلمة أمر أو مرادفات ما ألحق بكلمة الأمر. المقصود من المادة كما هو واضح لدينا يعني شنو المادة التركيبية، أمهات الحروف الأصلية للكلمة عليها. فأمر يأمر نأمر تأمر وما شابه ذلك، تشترك الجميع في ماذا؟ في ألف ميم راء. هذا المقصود من مادة الأمر. مقصود من مادة الأمر شنو إذن؟ الحروف الأصلية المتبقة في صيغ وصور متعددة، صيغة فعل يفعل نفعل تفعل يفعل وهكذا، كل الصيغ الأربعة يمكن جمعها بمادة واحدة وهي ألف ميم راء. بما أن مادة الأمر ليست سيالة وليست أنها عامة، لذا ذكرها في علم الأصول وإن كان هي ليست بمثابة لفظ، لفظ الصيغ متمحض في ماذا؟ في جمود على مثال واحد. لفظ الصعيد متمحض في جمود على مثال واحد، أما مادة الأمر ليس لها هذه الخصوصية، شوية أوسع من كلمة الصعيد، لكن أيضا هي ليست عنصرا مشتركا. لذا نرى أن جملة من هذا المنبه، جملة من علماء العلماء الأصول لم يتعرض إلى بحث المادة، وإنما ابتداء بحث في بحث الصيغة. لماذا أهمل جانب المادة؟ قال لأنه أنا بحث الأصول، ونحن المطلوب منا أن نبحث المباحث الأصولية. فالهم المهم عندنا شنو؟ البحث عن صيغة الأمر. مطلوب من صيغة الأمر يعني شنو؟ تعريف صيغة الأمر، كل صيغة تدل على الطلب، سواء كانت على وزن افعل أو على ما لو كانت جملة فعلية تفيد الطلب أو لو كانت جملة اسمية، بل حتى بعض الأسماء مثل فهمة أيضا ملحقة بماذا؟ بصيغة الأمر أو بصيغة الأفعال. فمقصود إذن سنتحدث في محورين، المحور الأول في جانب المادة والمحور الثاني في جانب الهيئة. في جانب المادة المقصود من البحث سيكون بحثا استطرادية، والشيخ المؤلف تعرض إلى في الحديث إلى جانب المادة، ونحن فيما مضى استوفينا بحث المادة، بحث المادة استوفينا. الآن أمر عليه مرور سريع لكن استوفيناه. إحنا بحثنا وصلنا بالنتيجة إلى بحث الهيئة، بحث الصيغة. خب ماذا بحث بالمادة؟ أهم شيء بحث بالمادة أنه هذه مادة الأمر. مقصود من مادة الأمر إلى شنو؟ كل ما كانت مشتملة على كلمة ألف ميم راء، كل ما كان هذه المادة تسمى بحث مادة الأمر. قبل ما أبين خصائص مباحث مادة الأمر عند المؤلف هنا، أحب أن ألفت نظرك إلى شيء قبل الشروع في هذا. كثير من الأبحاث، لا أقول كل، كثير من الأبحاث المذكورة في مادة الأمر وفي هيئة الأمر هي أبحاث مشتركة وواحدة. فلذا نرى أن علماءنا الذي بحثوا في هيئة الأمور فإنهم وإن لم يعقدوا فصلا مستقلا لمادة الأمور، لكن كل ما مرتبط بمادة الأمور هم بحثوا. لكن شو بحثوا؟ لما بحثوا الصيغة قالوا هذه الأبحاث التي تسمى الصيغة هي بعينها تجري في مباحث مادة، إنما الفرق بين المادة والصيغة كذا. فما عقدوا فصلا مستقلا كما فعل الشيخ المؤلف هنا. المؤلف هنا ماذا فعل؟ أولا عقد فصل المادة، ثم بعد ذلك عقد فصل الصيغة، ثم بين خصائص فصل المادة، بعد ذلك بين خصائص فصل الصيغة. الجماعة ما قاموا بمثل هذا العمل، وإنما اختزلوا العمل، بل ابتداء بدأوا بالبحث الأصولي، قالوا هو البحث عن صيغة افعل، ثم بينوا خصائص بحث الصيغة، وقالوا أن هذه الخصائص الذي بيناها لبحث الصيغة هي أيضا جارية لبحث المادة. مثلا قد أضرب مثال لبعض المشتركات بين بحث الهيئة وبين بحث المادة. من قبيل أنا هل لابد أن يكون الطلب من العالي إلى الداني، أم حتى وإن لم يكن الطلب من العالي إلى الداني، من المساوي الذي يسميه الجماعة، أو من الداني إلى العالي، ولكن بصيغة الأمر أو بمادة الأمر. مثلا شخص يقول للأبو الأبو آمرك بأنك، على طلب من الداني إلى العالي في 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 في, في عالم العرف، هل يسمى هذا أمر أم لا يسمى أمر؟ إذا أخذنا أنه في حقيقة مادة الأمر، أو أخذنا في حقيقة هيئة الأمر أن يكون الطلب من العالي إلى الداني، يصبح أن هذا ليس بأمر. شو هذه نقطة مشتركة، هذا تجري في بحث مادة الأمر وتجري أيضا في بحث هيئة الأمر. أو أنه استعلاء واحد هو معالي، لكن يدعي لنفسه العلم، هذا ايضا يدخل في 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 من مصادر طلب من العالي الى الداني ام لا يدخل في مصادر طلب من العالي؟ هذا ايضا نقطه مشتركه بين بحث الماده وبحث الصيغه. مثلا تعدد الدواعي، بحث تعدد الدواعي الذي سنسلط الضوء عليه بشكل واضح في بحث الصيغه، هذا ايضا من المباحث المشتركه بين مبحث ماده الامر وبين مبحث صيغه الامر. تعدد الدواعي ابينه فيما بعد بشكل واضح ان شاء الله. اذا هناك جمله من الابحاث بين الماده والصيغه مباحث مشتركه، فاذا ابحثناها الان في الماده فهي بمثابه الابحاث التاسيسيه، حتى انه لما نصل الى بحث الصيغه نقول ما تقدم من بحث الماده فقد تعرضنا اليه في بحث ما بأيدينا من بحث الصيغة، فقد تقدم الكلام فيه سابقا في بحث المادة. واضح هذا الذي يقول بعنوان مشتركات بين بحث المادة وبحث الصيغة. هذا مقصد. قلنا لكن هوية المصنف كانت قائمة على ماذا؟ على تمييز بحث المادة عن بحث الهيئة، وتبحث في بحث المادة بحوث مستقلة ثم بحث المادة. أكو بعد آخر أرجو الالتفات إليه، أن جملة من مباحث الأمر تشترك مع مباحث النهي، جملة كبيرة من مباحث الأمر تشترك مع مباحث النهي. يعني لنا علماءنا لما يجي إلى بحث النهي شي يقول الآن كثير من الأبحاث التي مرتبطة بمباحث النهي فقد تقدم الكلام عنها في مباحث الأمر. ليش؟ لوجود هذه النقطة المشتركة بين مباحث النهي وبين مباحث الأمر، ويصير الاهتمام والتركيز على خصوص النقاط الاختلاف، المباحث الذي لم يتعرض إليها بالأمر وهي من مختصات مباحث النهي يتعرض إليها. الشيخ هنا سار على هذا السلوك، يعني لما وصل إلى مباحث النهي، لذا شوفون مباحث النهي عند المؤلف مباحث مختصرة، أما عند غيره يشوف مباحث مطولة. السر في هذا الخلاف ما هو؟ السر هو هذا، أن الشيخ أحال مباحث النهي إلى مباحث الأمر، فلما وصل إلى مباحث النهي فقط اقتصر على مواد الاختصاص دون مواد الاشتراع، على خلاف من سار غير هذا السير، لما وصل إلى مباحث النهي أيضا تعرض إلى بحث النهي تعرض المفصل استعراض المفصل. هذا هم واضح. هذه نقطة ثانية كان لابد من التعرض إليها. طيب، أما الفارق الجوهري، بس أبين الفارق الجوهري بين المادة والهيئة. أنا هذا المقدار المتبقي من الوقت أريد أن أسلط الضوء على هذه النقطة. بعد ما التفتنا هناك مشتركات، وإن شاء الله نؤكد على تلك المشتركات، وإن نبهنا ببعض الأمثلة، بين المادة والصيغة، ولكن الآن أريد أن أشير إلى الفارق الجوهري بين المادة. يا أخوان، هذا البحث الحقيقة هو من رشحات مباحث فلسفية. جذور هذا البحث وهو بحث أصولي، لكن جذور عندنا حصل عند الفلاسفة في بحث فلسفي تعرض إلى هذا بشكل مفصل. إحنا الوجود، شوف انتقلت إلى الوجود، بعد ذلك انتقل إلى المعنى، ثم انتقل إلى بحث الأمر، يعني ثلاث حلقات من الانتقال. كان أول شيء يكون في الوجود، خرجت عن الدائرة الأصولية وانتقلت إلى الدائرة الفلسفية التي هي محاور البحث فيها، محاور الوجود، محاور البحث قلنا في الفلسفة محاور الوجود. تبعا عشوه المفردة تغيرت، المفردة تغيرت، بعدين انتقل من مباحث الوجود الى مباحث المعنى، الى بحث المعنى، هاي النقطة الثانية. ثم بعد الانتقال من بحث المعنى انتقل الى المطلق الذي بايدينا وهو بحث الامر. اذا ثلاث نقلات ينبغي الالتفات، لا يكون هناك خلط بين نقلة ونقلة. ماذا قال الاعلام؟ قالوا ان الوجود على نحوين، وجود اسمي ووجود حرفي. شنو المعنى الوجود الاسمي؟ الوجود الاسمي، وما هو مثال الوجود الاسمي؟ قال الوجود الاسمي مثاله الله عز وجل، الذي نحن نعبر عنه بماذا؟ واجب الوجود، الذي لا يحتاج وجوده الى الغير، لا يحتاج في وجوده الى الغير. واضح هذا؟ يسمى بالوجود الاسمي، يسمى بالوجود الاسمي. مقابل الوجود الاسمي الوجود الحرفي. الوجود الحرفي يعني شنو؟ وجوده متقوم بالغير، لا حظ له من الوجود الا ببركه الغير. لولا الغير ما لا اصلا كل حقيقه وجوديه، وجود حقيقه الوجوديه رهن غيره، متقوم بغيره. مثل ممكن الوجود، كل ما سوى الله شنو؟ هو ممكن الوجود، يعني حقيقته الوجودية متقومة بالغير، محتاج إلى الغير. لولا الغير لا قيمة له، لا وجود له. واضح هذا؟ هذا الوجود الاسمي والوجود الحرفي. طبيعي بعض الوجودات الاسمية الذي هي منحصرة بالله، قلنا أنها متقومة بذاتها، وبعض الوجودات الحرفية تارة نستدرها في آفاق ثنائية، وأخرى نستدرها في معادلة ثنائية. تارة نستردها في آفاق ثنائية، وأخرى نستردها بمعادلة ثلاثية. تارة أن المقصود الحاجة إلى الغير، لكن أنه الغير واحد، هذا الوجود يحتاج إلى هذا، فالحاجة من طرف واحد، حاجة من طرف، فوجوده يتقوم بحاجته إلى طرف واحد. هذا وجود حرفي. الوجود الحرفي الثنائي شلون نسترده؟ أنه هو في حج نفسه، لا عرف الوجود الحرفي الآن الثنائي، أنه هو في حج نفسه لا وجود له، إنما يحظى بوجود ببركة الغير، والغير نفترض كيف؟ واحد. وأخرى يكون الوجود الحرفي مو من طرف واحد، وإنما من طرفين، يعني هوية الوجودية تتقوم ببركة الاثنين. مثل بهذا المثال، مثال الطفل، طبعا وإن كان هناك منقصة في المثال، وإن كان هناك مؤاخذة على المثال، لكن من باب التقريب فقط، أن الطفل متقوم في حاجته إلى الوجود إلى بمعنى الطرفين، بالأب والأم، فلا يمكن أن يكون له حظ من الوجود بالأب فقط، كما لا يمكن أن يكون له حظ من الوجود من طرف الأم فقط، وإنما لا بد أن يكون من طرف الأب ومن طرف الأم. أؤكد أن هذا المثال مقرب من جهة مبعد من ألف جهة، بس أنا أريد أبين فرضية الثنائية بخلاف المثال. إنسان لما أصل وجود كل إنسان إلا بالنسبة إلى علة العلل يكون وجوده من طرف واحد. واضح على الذي قلته؟ هذا في عالم الوجود، في عالم الوجود. وقلنا الذي يقوم بمهمة الإجابة عن هذا التحقيق هم علماء الفلسفة، هم المعنيين بهذا. وليس الآن حديثنا، الآن حديثنا حديث الفلسفة، إنما ذكرته من باب أنه الالتفات إلى عدم الخلط بين عالم الوجود وعالم المعنى. نجي في عالم المعنى الذي هو أمر آخر غير عالم الوجود. نقول المعنى على نحوين، تارة المعنى مستقل يعني لا يحتاج في فهمه إلى الآخر كما الجوهر والعرب. مقولة الجوهر وهكذا مقولة العرب، مقولة العرب الذي كان عرفها الماهية الذي إذا وجدت في الغير وجدت في موضوع، يعني من حيث الوجود هي تحتاج إلى الغير، لكن في عالم المعنى هي جنب، هي اسمية وليست بحرفية. فالعرب في عالم الوجود هو جنب، هو محتاج إلى الغير يعني حرفي، لكن في عالم المعنى حيث أنه المعنى متقوم بنفسه غير متوقف في فهمه وفي إدراكه على شيء آخر، فهو يكون بذلك اللحاظ العرب سيكون إسميا ولا شك. وعليه ينحصر المثال في المعاني الحرفية بخصوص الحروف، وما هو بحكم الحروف، ما هو بحكم الحروف سنشير إليه كالإشارة وما إلى ذلك، راح يأتي بحث المعنى الحرفي فيما بعد. واضح هذا الذي أقوله؟ إذن عندنا في عالم المعنى تارة المعنى مستقل لا يحتاج إلى الغير، وأخرى المعنى غير مستقل أي يحتاج إلى الغير. يسمى المعنى الذي لا يحتاج إلى الغير المعنى الإسمي، ما عبرنا بالوجود الإسمي وإنما ما لا عبرنا بالمعنى الإسمي، والذي يحتاج إلى الغير يسمي المعنى الحرفي. ايضا على نحو ما تقدم ان المعنى الحرفي تارة يكون معنى حرفي احادي واخرى يكون معنى حرفي ثنائي. مثلا حروف الجر كلها معاني حرفيه ثنائيه، اما الاضافه فهي معنى حرفي احادي. او الابتداء، النسبه الابتدائيه هي ايضا النسبه الابتدائيه، مو المبتدا، مو المبتدا، النسبة الابتدائية. الذي النسبة الابتدائية يمكن فرض نسبة ابتدائية بدون خبره، نسبة ابتدائية بلا خبره، جواب كلا لا. فأي يحتاج إلى الغير، لكن الغير الواحد مو الغير المتعدد، الغير الواحد للغير المتعدد. إذا اتضع هذا فإن المعنى إما اسمي وإما حرفي، يتضح أن الفارق بين مادة، هاي النقلة الثالثة يا أخوان، أن الفارق بين مادة الأمر وبين هيئة الأمر هو الفارق بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي. فإن مادة الأمر معنى إسمي، وإن هيئة الأمر معنى حرفي، وإجلاس أحدهما مادة الآخر إنما ناشئ من الخلط بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي. ولذا سيشكل الشيء بهذا الإشكال، يقول البعض ده مثل الإشكال الآن تقرب للأذهان، البعض شنو قال؟ قلنا لما تصدى إلى بيان المعنى، معنى صيغة افعل، ماذا قال؟ قال صيغة افعل تدل على الطلب، قال كفر والحال هذا. ليش؟ قال لأن صيغة افعل تطلب ماذا؟ معنى حرفي، بينما هو بماذا عبر؟ عبر بالطلب الذي هو معنى اسم. فعرف الأمر الحرفي عرفه بماذا؟ بمعنى إذا بشلون نعرفه؟ داخل شيء فقط. شوف أنت بتلي إذا قلنا لك مادة الأمر كل الطلب، لأن مادة الأمر اسمية فتطلب ماذا؟ معنى اسمي، والطلب هو معنى اسمي. أما إذا قلنا لك صيغة الأمر شو تقول؟ النسبة الطلبية أو الهيئة الطلبية، أضفنا كلمة الهيئة. ليش؟ لأنه هذا يطلب ماذا؟ معنى حرفي، فلا بد أن يكون المدلول مدلولا حرفيا ولا أن يكون المدلول مدلولا اسميا. فإذا سئلنا أنه كلمة الأمر ما هي معناها، تقول طلب دون أن تقول النسبة الطلبية. وإذا قلت لك أنه ما هو معنى صيغة الأمر، لا بد أن تقول النسبة الطلبية ودون أن تقول الطلب. السر في ذلك هو هذا، لأن افعل شلون أنها صارت معنى حرفي، هذا أبينه، يعني هذه حوالي إلى المستقبل إن شاء الله نتعرض عليها وإن كان فيها واضحة بس أؤكد عليها، أن صيغة افعل لابد أن يكون مدلولها مدلول حرفي، وأن مادة افعل لابد أن يكون مدلولها مدلول اسمي. والحمد لله رب العالمين.